السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا زال حديثنا فيما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة المائدة في آية الوضوء، تلك الآية العظيمة التي بيّن لنا الله سبحانه تبارك وتعالى فيها الوضوء وأركانه كيف تصنع فيه، وبيّن لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله ما يكون من أمر الوضوء ومن شأن الوضوء. الوضوء والتطهر، تتطهر لله سبحانه ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن تغتسل وبأن تتوضأ، وباطنا بأن تغسل قلبك من أذران الشرك والكفران، من الإلحاد والفسوق والعصيان، من عبادة غير الله سبحانه، ومما يكدر شرائط الإيمان. تتطهر ظاهرا وباطنا، وتقبل على الله سبحانه بقلبك بوجهك بجوارحك، تقبل على الله سبحانه، تبتغي ثوابه، تخاف عقابه، ترجو جنته، تخاف من ناره. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما أعظم ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، ذكر وذكر، ذكر لنا، استوعب فيما ذكر سبحانه بألفاظ دقيقة دليلة عظيمة قليلة يبين لنا فيها الأحكام. فذكر في هذه الآية حين تتدبر وتتأمل التطهر، التطهر كل ما يكون من أمره على وجه الإجمال والتفصيل اليسير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم باقيه، فتجد فيما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية سبعة أمور ذكرها. في كل أمر من الأمور ذكر أمرين وشيئين وتفصيلين في كل أمر من الأمور، فتدبر ما قاله الله سبحانه. ذكر لنا الوضوء وذكر الغسل تحت مسمى التطهر، تتطهر للصلاة، إما تتطهر من حدث أصغر أو من حدث أكبر. ذكر لنا ما يقوم بهذا الوضوء أو بهذا التطهر، الإنسان المؤمن كيف يتطهر ومما يتطهر، يتطهر من حدث أصغر أو من حدث أكبر. فانظر وتأمل فيما يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. ذكر الوضوء والغسل أمران، وذكر ما تقوم به، فذكر أصلا وبدأ وبدل، إما أن يكون الماء إذا وجدته، وإما إن لم تجد الماء أو لم تقدر عليه فالتراب، فهذا أصل وهو الماء، وهذا بدل وهو التيمم. الماء إما أن تستوعب به بدنك كله فهذا الغسل، وإما ألا تستوعب بل أعضاء يسيرة فهذا الوضوء. الوضوء فيه فعل وفيه أعضاء. الفعل إما أن تغسل، بل تغسل وتمسح، تغسل أعضاء وتمسح عضوا واحدا وهو الرأس كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. تغسل فتستوعب بالماء، ويستحب أن تدلك حين تصب الماء على أعضائك الذي تغسله وتمسحه، إما أن يكون محدودا أو غير محدود، فحدد فيما تغسله: اليدين إلى المرفقين، الوجه كله، تغسل القدمين إلى الكعبين، تمسح عضوا واحدا وهو الرأس، فتمسح قال: وامسحوا برؤوسكم، فلم يحدد في الآية، وإنما ذكر الباء التي تفيد الإلصاق أو التبعيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا المسح، فبسنته تمسح الرأس كله، فإن اجتزيت ببعضه أجزأ كذلك، فهذا الغير المحدود. ذكر لنا الآلة التي تتطهر بها، آلتان: إما الماء وإما التراب الذي تتيمم به. ذكر لنا ما الذي يوجب عليك الوضوء والغسل الذي يلزمك أن تتطهر، أمران: إما حدث أصغر وإما حدث أكبر، فأشار إليهما سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية. ذكر العذر الذي يلجئك إلى البدل، وهو أن تكون مريضا أو تكون مسافرا. ذكر الله عز وجل ما ينبني عليه في ذلك كله: إذا تطهرت وتوضأت أن يطهرك الله عز وجل، وأن يتم النعمة عليك سبحانه تبارك وتعالى. فما أجمل ما ذكر: سبعة أمور تحت كل أمر أمران، من غير أن يحدد، من غير أن يقول واحد اثنان ثلاثة على ما يقوله الفقهاء، وإنما في سياق بليغ بديع جميل معجز في هذه الآية الواحدة التي ذكر لنا فيها الوضوء، وذكر لنا التطهر، وذكر فيها التيمم. تتوضأ، فإذا توضأت خرجت الخطايا مع آخر قطر الماء. تفعل ما ذكر الله سبحانه في هذه الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة أشياء، وأشار للخامسة وهي النية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأشار إلى نيتك، وأشار إلى أمر سادس وهو الترتيب في أعضاء الوضوء، لأنه لو لم يرد الترتيب لكان ذكر ما يغسل بعضه وراء بعض، ثم ذكر الممسوح في النهاية، أو بدأ بالممسوح ثم ذكر ما يغسل بعد ذلك، ولكن الله سبحانه قسم فذكر: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلولا أن المسح في هذا المقام وفي هذا الموضع مقصود لكان الأولى أن يذكر المغسولات كلها بعضها وراء بعض، ثم يعقب بالممسوح بعد ذلك. فهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن ترتب أعضاء الوضوء وأركان الوضوء كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الموالاة، وهو ركن في الوضوء، الموالاة بمعنى أنك تغسل العضو ولا تجعل زمنا كبيرا بينه وبين الغسل للعضو الذي يليه، وإنما توالي هذا وراء هذا وراء هذا بغير زمن كثير متباعد عرفة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة أثر لم يصبه الماء، موضع لم يصبه الماء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل أن يرجع ويتوضأ، أن يعيد وضوءه. لولا أن الموالاة بين أعضاء الوجوب واجبة لكان أمره أن يغسل القدمين فقط، لقال ارجع فاغسل قدميك، ولكن لما تباعد الوقت فكأنه لم يتوضأ، فأمره أن يرجع وأن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته. فدل على ما ذكرنا أن هذه في الوضوء أركان لا بد وأن تراعى فيها، تراعي أنك إذا قمت إلى الوضوء تتوضأ بنية، والنية محلها قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. فإذا قام الإنسان يتوضأ يبتغي بذلك وجه الله، فهذا الوضوء الذي يرفع الحدث ويبيح الصلاة. فإذا قام يفعل أفعال الوضوء لا ينوي بها وضوء، وإنما ينوي أن يتبرد مثلا في الحر، قام فغسل يديه وغسل وجهه وغسل رجليه ولم يستحضر نية وضوء، فهذا ليس وضوءا شرعيا وإن كان غسلا لأعضاء الوضوء، إنما الوضوء لا بد فيه من نية. ما هي النية؟ لا يجب عليك أن تتلفظ بلسانك بالنية، فلا يلزمك أن تقول نويت الوضوء، ولا يلزمك أن تقول نويت الصلاة، ولا يلزمك أن تقول نويت الصيام، وإنما النية في قلبك أن تستحضر أنك تريد هذه العبادة التي فرضها الله عز وجل عليك، أنك تريد الوضوء، أنك تريد الصلاة، أنك تريد أن ترفع الحدث، أنك تريد أن تقرأ القرآن، أنك تريد أن تفعل عبادة لا تكون إلا بهذا الوضوء. فهذه نيتك في قلبك أنك أردت الوضوء، تكفي هذه النية ولا يلزمك أن تجهر بها بلسانك. يسن لك إذا أردت الوضوء أن تبدأ بغسل كفيك يديك، أن تغسل الكفين في البداية وهذا من السنن، ثم بعد ذلك تمضمض وتستنشق وتستنثر، وهذا إما واجب أو سنة من السنن، والوجوب أحرى وأحوط في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار، فقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم تغسل وجهك وهذا الفرض الركن، ثم تغسل اليدين إلى المرفقين، ثم تمسح برأسك، والسنة أن تمسح جميع رأسك والأذنين مع الرأس تمسحهما، ثم تغسل القدمين إلى الكعبين على ما ذكرنا في الحديث السابق. أتممت وضوءك، فإذا انتهيت من الوضوء يستحب لك أن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين عنه، قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، بكلمة عظيمة عند الله يسيرة على لسان الإنسان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، ويقال لك ادخل من أيها شاء، فانظر إلى فضل الله ورحمته سبحانه. الوضوء يكفر الله عز وجل به خطاياك، خطايا وجهك، خطايا فمك، خطايا عينيك، خطايا يديك ورجليك، يكفر الله عز وجل بك من الخطايا. وكذا هذه الكلمة العظيمة التي تفتح لها أبواب السماء وفي الحديث الآخر من توضأ فأسبغ الوضوء أو فأحسن الوضوء، ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا كتب في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذه الكلمة تكتب عند الله في طابع فلم تكسر، والمعنى أنها لا يحبطها شيء، لا يحبط كلمة التوحيد شيء طالما الإنسان على الدين وعلى التوحيد وعلى الوضوء وعلى الصلاة، لا يحبطها شيء لا يكسرها شيء إلى يوم القيامة. يستحب لك مع الوضوء في أوله أن تتسوك تستخدم السواك، وكذلك عند الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث مع كل صلاة، لولا أن يشق على الأمة لأمرهم أمر إلزام وأمر فرض، ولكنه لم يفعل ذلك وترك ذلك سنة يفعلها من يقدر عليها وقد يتركها من يقدر عليها ومن لا يقدر عليها، ولا حرج، ولكن لابد وأن تطيب فمك، لأنك تناجي ربك سبحانه والملائكة يستمعون لما تقرأه، ويدنو الملك منك حين تقرأ القرآن، فيحذرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤذي الملك برائحة كريهة تخرج من فمك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو كراثة فلا يقربن مسجدنا، من أكل ثوما أو كراثة، فأكل الثوم وأكل البصل وأكل الكراث تتأذى الملائكة برائحتها. كذلك أشنع من ذلك من يشرب السجائر ثم يدخل ليصلي ورائحة فمه منتنة من رائحة السجائر، هذا الشيء البغيض الذي يبغض رائحته الإنسان، فكيف بملائكة الرحمن؟ هذا الشيء الذي يفسد على الإنسان ماله ويفسد عليه صحته وبدنه، هذا الشيء الذي حرمه الفقهاء لأنه يضر بالإنسان، يضره ويؤذيه ويذهب ماله، ويجعله تحت رحمة هذا الشيء إن وجده سكن به، وإلا فهو في ثورة وفي ضيق بفقدانه، شيء يفعله الإنسان يضيع ماله وهو أحوج إلى هذا المال، يذهب صحته. ولو رأيت من يشرب هذه الدخان أو هذه السجائر التي يشربونها كيف يكون مع تقدم عمره؟ قد ذهبت صحته، قد قل نفسه، قد كثر بلغمه، قد تأذى في رأسه وفي صدره وفي أعضائه الأذى الشديد، واذهب إلى المستشفى وانظر كم من أصحاب السرطانات بسبب هذا الشيء الشنيع الذي يصنعونه بأنفسهم. وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يوجب الوضوء والذي يوجب الغسل، وهما أمران الموجب للوضوء الحدث الأصغر، الموجب للغسل الحدث الأكبر. الحدث الأصغر منه خروج البول، خروج البراز الغائط، خروج الريح من الإنسان، كذلك النوم، هذه أشياء إذا فعلها يلزمه أن يتوضأ فهذا حدث أصغر. واختلف العلماء في أشياء أخرى. أما الموجب للحدث أو للتطهر من الحدث الأكبر، ذكرنا أنه الحدث الأكبر وهو الجماع أو الجنابة أو ذهاب وخروج الحيض، انتهاء الحيض، انتهاء النفاس، هذه موجبات للغسل، أن يغتسل أو تغتسل من هذا حاله أو حالها. فذكر الله سبحانه الوضوء وذكر الغسل وذكر البدل من الاثنين. فانظر إلى الغسل، تستوعب به البدن كله، إذا اغتسلت صببت الماء على بدنك كله بنية رفع الحدث، صرت على طهارة بعد الاغتسال. ويستحب إذا أردت أن تغتسل أن تبدأ بغسل موضع النجاسة أو موضع خروج البول أو الغائط، أن تغسل الفرجين ثم تتوضأ وتؤخر القدمين للنهاية، ثم تصب الماء على بدنك، فإذا انتهيت غسلت قدميك فصرت الآن قد اغتسلت وتوضأت، أيضا رفعت الحدث عنك بذلك، يستحب ذلك. فلو أن إنسانا غطس في ماء بنية الاغتسال والوضوء فعم وشمل الماء بدنه كله ثم خرج منه، لصار الآن قد رفع الحدثين الأصغر والأكبر. ولكن المستحب أن تفعل كفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا توضأت فلا تسرف في الماء، كذلك إذا اغتسلت. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ المد في الوضوء والصاع في الغسل. الصاع الإناء الذي يسع من الماء قدر 2.25 كيلو من الماء، هذا الإناء 2.25 لتر من الماء، بهذا كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، بالصاع إلى 5 أمداد، مثل هذا أو أزيد قليلا. أما الوضوء فبربع ذلك، بربع اللتر من الماء يكفيك الوضوء، فلا تسرف في الماء، أسبغ الوضوء ولكن لا تصل إلى حد المبالغة الممقوتة التي تهدر فيها ماء كثيرا لا تحتاج إلى مثله، فكن على الوسط في ذلك، فإن أحب الأمور إلى الله أوساطها. إذن تتوضأ أو تغتسل بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعل، فإذا كنت لا تقدر على ذلك فلك أن تزيد شيئا، ولكن لا تغتسل بماء كثير قد يسلف الإنسان في الاغتسال، لعله يستخدم 1 مترا من الماء وحده يصبه على نفسه، ولعله يذهب إلى بيت من بيوت الله يتوضأ فيفتح الحنفية على آخرها ويترك الماء مهدرا وهو لا يدفع شيئا فيها، وغيره الذي يدفع ثمن هذا الماء. احذر أيها المؤمن أن تكون من المسرفين، فقد قال الله سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. لا تسرف في استخدام الماء، توضأ كما أمرك الله عز وجل وكما بيّن لك النبي صلوات الله وسلامه عليه، ترجو ثواب الله عز وجل بذلك الذي فعلته. إذا توضأت فلا بد وأن تراعي شروطا للوضوء، ذكروا النية من شروطها وذكروها في فرائدها وأركانها في الوضوء، لا بد من النية، احذر من تركها. كذلك الذي يتوضأ ويجزيه هذا الوضوء هو الإنسان المسلم المميز، هذا المسلم المميز العاقل. وأما المجنون فلا وضوء عليه لأنه ليس مكلفا، فلا تتعب نفسك مع مجنون. وكم نرى من إنسان يريد الخير ويريد الثواب ويأتي بالمجنون إلى المسجد ليعلمه الوضوء، وهل نفد العقلاء حتى تذهب إلى المجانين؟ ليس المسجد مكان المجانين ولا مكان الصبيان الصغار الغير مميزين، ليس مكانهم مسجد، إنما المسجد مكان العبادة، مكان العباد الذين يعبدون الله لا الذين يؤذون عباد الله. كم نرى يأتون بصغار لا يعقلون ولا يفهمون، يشوشون على المصلين صلاتهم، يشوشون على أهل المسجد دروس علمهم، ويقولون نحضر لنتعلم. على ما تتعلم أنت؟ تكون قد تسببت في عدم تعلم الكثيرين لأنهم يهجرون المسجد بسببك. وكم ترى من إنسان يغضب أشد الغضب إذا قلت له لا داعي لذلك. ابنك الصغير يزعج الناس في المسجد، يؤذيهم في صلاتهم، يزعجهم في دروسهم، تقول ذلك للأخ وللأخت، يغضب هذا وتغضب هذه، وهم لا يدرون أنهم يفسدون على الناس أكثر مما يصلحون في أنفسهم. فاحذر أيها المسلم أن يكون بيت الله سبحانه تبارك وتعالى مكان تسلي لأولادك. علمهم مهابة الله سبحانه والخوف من الله واحترام بيت الله. مروا أولادكم أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، هذا السن الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكم ترى يعود إنسان أولاده على الصلاة وهم دون سن التمييز ولم يؤمر بهذا، فإذا ميزوا تركهم للنوادي، وترك بناته للموضة، وتركهم للشوارع، فإذا بهم قد بلغوا ولا ترى أحدا منه في المسجد، ولا ترى أحدا منه في المسجد. إذا كانوا صغارا يفعل ذلك وأقول أنا أربيهم وأنا لي طريقة في التربية أربي أولادي، وهو جاهل، وهو جاهل لا يعرف شيئا من شرع الله سبحانه تبارك وتعالى إلا هذا الهراء الذي يهذي به. إنما الإنسان المؤمن يفعل ما يؤمر به، يأمره الله سبحانه تبارك وتعالى بشيء فينفذ، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم فينفذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع. وأما من يسمع ويعرض ويتأول لنفسه ويتأول لغيره، فإذا مساد الله عز وجل يطفش منها روادها، يترك المسجد ويذهب إلى غيره لكونه يرى كما يقول الإزعاج، يقول لا أعرف أصلي. إذا دخلت في الصلاة فهذا الطفل يجري، وهذا الطفل يصرخ، وهذه الطفلة تناجي على أمها، وهذا لا أعرف أصلي في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسى المسلمون الغرض من بيت الله سبحانه، بيت الله سبحانه قد ضيع الناس مهابته بالتليفون المحمول الذي يدق على صاحبه ويغني ويرقص الناس بسماعهم للمحمول، ولا يستحي من الله، لا يستحي أنه يؤذي ملائكة الله في بيت الله. هذا مزعج مؤذي، وهذا يرفع صوته في بيت الله سبحانه، وهذا يأتي بأطفاله الصغار لا ليصلوا وإنما ليلعبوا في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل إنسان ينسى. وإذا بحال المسلمين، صلاتهم لا خشوع فيها، دينهم قد رق، دعاؤهم لا رغبة ولا رهبة فيه، وإنما قول بظاهر اللسان بعيد كل البعد عن قلبه والجنان. إذا ترك الإنسان دين الله وراءه ما الذي يبتغيه بعد ذلك؟ أيها المؤمنون احرصوا على أن تؤدوا العبادات كما أمركم الله، وأن تتقربوا إلى الله بما شرع الله، ولا تعينوا الشياطين على أنفسكم ولا على إخوانكم فتضيعوا عليهم عباداتهم. وأسألوا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح قلوب المسلمين، اللهم أصلح أبدان المسلمين، اللهم أصلح ذرية المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وانصر الإسلام والمسلمين، واهزم الكفار والمجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.